الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب القصاص منه، قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى. لماذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء؟ وذلك لعظم حرمة دم المسلم، دم الإنسان عموما والمسلم خصوصا، فإنه بدأ به لأهميته ولعظم شأنه، لكونه أعظم من غيره. وحرمة الدماء وحرمة القتل يدل عليها أحاديث كثيرة، بل نصوص من الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله تعالى: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية كافية في الزجر عن الاستهانة بالدماء، خاصة دماء المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أعظم جزاء وأشد جزاء، فجزاؤه جهنم. زد على هذا غضب الله، وغضب الله عليه ولعنه، أبعده عن رحمته وأعد له عذابا عظيما. وهناك أحاديث كثيرة تبين هذه المكانة وهذه العظم التحريم بالدماء التي استهين به في هذا الزمان. نستعرض يعني أتيت ببعضها، وإلا فهي كثيرة جدا. فمنها مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هو في فسحة في دينه في سلامة، ما لم يصب، فيفتح على نفسه باب شر عظيم، ما لم يصب دما حراما. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وأيضا عن ابن عمر قال، عن ابن عمر من كلامه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن ألقى نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هذا عبد الله بن عمر أحد فقهاء الصحابة الكبار العظام الذين تلقوا العلم وأخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني من أعظم الورطات هو أن يقع في دم الحرام. وعن المقداد بن عمرو الكندي، وهذا الحديث فيه قصة عجيبة، عن المقداد بن عمرو الكندي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إني لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم غاب مني بشجرة. لم يكن الوقت طويل. ثم غاب مني بشجرة فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل، لا تقتل أهل الدماء، لا تقتله شهد أن لا إله إلا الله، ماذا تقول إذا جاءت تقول يحتج عليك بشهادة بلا إله إلا الله يوم القيامة، لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي، يا رسول الله فإنه طرح قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، يعني قال أسلمت بعدما قطع يدي، أقتله؟ قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. رواه البخاري في صحيحه. يا إخواني الدنيا أمرها عظيم وشأنها عظيم، وقد السهولة بها في هذا العصر السهولة عظيمة جدا. ولما ورد في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لظلام الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. زلام الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله وقول الزور. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قاتل يا رسول الله، هذا القاتل يعني أمره ظاهر، فما قال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم. وما نراه وما نسمعه في زماننا من كثرة القتل هو من أشراط الساعة وعلاماتها. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. وهو القتل، هذا بعض ما ورد من الآيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من القتل وبيان عظم جرمه. ولذلك كان أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فدم الإنسان محرم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وله حرمة عظيمة، ولذلك بدع به. وفي الحديث أيضا إثبات يوم القيامة والقضاء والجزاء يوم القيامة. وهذا الحديث لا ينافي الحديث الذي أخرجه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد صلاته. يعني هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هناك حديث آخر عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فلا تعارض بين هذا وهذا. قال العلماء هذا الجواب عنه أو الجمع بين الحديثين من أحد وجهين: إما أن يكون المراد في حديث عبد الله بن مسعود هذا أول ما يقضى هو في القضاء، في القضاء بين الناس، في حقوق القضاء بين الناس، وذاك في الحساب أول ما يحاسب ويسأل عنه يوم القيامة الصلاة. لكن إذا جاء القضاء إلى القصاص والمقاصة فيكون أول ما يقضى في الدماء. هذا قول. القول الثاني أن أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة، لأنها أيضا حقوق الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين، وأول ما يقضى دور العباد بين الخلق في الدماء، لأنه أعظم الأمور وأعظم الذنوب فيما بينهم، فأعظم حقوقهم في الدماء. فأول ما يقضى بين العباد في حقوق العباد هو الدماء. وبالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى فلا تعارض بين الحديثين، ولله الحمد والمنة. ثم قال رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد في رواية أخرى، هي رواية حماد بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف عليه؟ يعني عليه. قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة. هذا الحديث في القسامة، والقسامة هي أن يوجد رجل ميت عند قوم ولا يعرف قاتله، تسمى هذه بالقسامة نظرا للأيمان التي يقسمونها. هذا الحديث أصل في هذه المسألة، مسألة القسامة، وحدثت في عصر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن هذين الرجلين عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود ابن عمه كما بينت بعض الروايات، انطلقوا إلى خيبر لمصالح لهم، لأن في بعض الروايات يمتهرون أي يشترون تمرا. قال: المسلمين عدو في 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 خيبر إلى اليهود. وقوله وهي يومئذ صلح، يعني هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر اتفق مع اليهود على أن يعملوا فيها، ولهم النصف من غلتها لليهود والنصف الآخر للمسلمين. فهذا هو الذي يقصده بقوله وهي يومئذ صلح. فذهب هذان الصحابيان لبعض شأنهم مصالحهم فافترقا في خيبر، ثم بعد ذلك رجع محيصة ووجد ابن عمه يتشحط في دمه يضطرب ويتمرغ في دمه، فقتله ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل ومحيص وحويص ابن مسعود، وهما ابن عم المقتول عبد الله بن سهل وأخيه عبد الرحمن بن سهل. فذهب عبد الرحمن وتكلم أخو المقتول أخو عبد الله بن سهل هذا الذي قتل، فذهب وتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو صاحب الحق صاحب الدم أخوه وهنالك أبعد منه. فهذا التفسير ليس قلة أدب، لكن هو فهم من هذا أنه هو صاحب الحق، هو الذي قام بالمطالبة. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كبر كبر، أي اجعل الكبير قدم الكبير في الكلام، وهو ابن عمه محيصة. وفي بعض الروايات كبر الكبر، أي من كبر السن. وعبد الرحمن حينئذ هو أصغر القوم، أصغر الثلاثة هؤلاء عبد الرحمن أخو المقتول. فذهب كبر كبر وهو أحدث القوم يعني سنا، يعني أصغرهم سنا، فسكت امتثل لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم أي محيص وحويص ابن مسعود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو قال صاحبكم؟ قالوا تحرجوا من هذا، قالوا كيف نحلف وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، يعني هذا يسمى نقول عن اليمين، ترك اليمين يسمى في الفقه نقول، نكلوا أي امتنعوا من الحلف وتركوا أن يحلفوا. قال إذن في المقابل تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقل النبي أي دفع عديته عقله وعديته من عنده، على اختلاف في رواية الحديث من عنده أو من قبله أو من الصدقة. فقال تحلفون 50 يمينا، هذا مما تخالف المسألة التي تخالف بقية الأيمان في الدعاوى، وهو أنه أول من يحلف هو المدعي، أول من يحلف المدعي، لأنه ادعي على هذا. وقالوا خالفت الأيمان في القضايا الأخرى في الأموال وفي غيرها للاحتياط للأنفس، لأنه لو كانت كالباقي يحلف أولا يعني يطلب من المدعي شهود، وإذا لم يجد يحلف المدعي عليه هانت المسألة. لكن هنا لا، يخاف الذي يقتل، يخاف أنه إذا بدل المدعون أهل الميت بالأيمان وحلفوها لا يطلب من أولئك أن يحلفوا، ولو أنكر ما يسمع إليهم فإذن سيكون هذا حاجزا عن القتل ويكون مانعا، لأنهم يظنون أنه سيحلف. الأسامة أن 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 يسمونها القرينة أو الوث القرينة، لأن تكون هناك قرينة تدل هذه يعني يمين على غالب الظن، ليست يقينا، ليست شرطا تكون يقينا. فالقرينة هنا مثلا أن يوجد هذا مقتول في بيت الرجل، فالقرينة تشير إلى أنه هو القاتل، أو أن يقتل ويوجد صلب متاعه مع رجل، فهذه القرينة وتهمة قوية تدل على يعني تشير إلى أنه القاتل. إذا رأوا يتشحط في دمه مثلا والغالب والسكين في يده تقطر دما، هذه قرينة. فإذا وجدت القرينة هذه ودها على 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 معين، يقول الفقهاء أنه لا بد أن تكون الدهوة على معين، ولا يكون مثلا قتل اليهود، فالقتل اليهود لكن من الذي قتل؟ هل يقتل جميع أهل خيبر؟ فلا بد أن 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 يدعى على معين. ولذلك قال في حديث حماد رواية حماد، فقال يقسم 50 منكم على رجل منهم، رجل معين على رجل منهم، فيدفع برمته، الرمة هي القلت، يعني تعطون إياه بقلده لتقتلوه في رجلكم، على خلاف في المسألة. هؤلاء قالوا نحن لا نستطيع أن نحلف، تحرجوا، لا نؤمن بالله، لأن هذا بالله حلف بالله العظيم. فقال نحن لم نشهد ولم نرى أنهم هم أن فلانا قتل، فكيف؟ وهذا يعني هو وجد مقتولا في مكان، والقرينة يعني كما لا تشهد رجل معين. فرضاه أن دفع ديته النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، أن يبطل دمه، فرضاه بمئة من الصدقة. كره النبي، وهذا يكره أن تذهب نفس المؤمن أدرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم واسى هؤلاء عندما لم يحلفوا، لم يستطيع الحلف لأنهم اعتذروا بهذه الأعذار، ولم يقبلوا أيمان اليهود، فكره أن يبطل دمه ويذهب دمه هدرا، فواساهم بأن دفع لهم 100 بعير من إبل الصدقة أو من إبله الخاصة به، وهو الذي يرجحونه وقول في إبل الصدق يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها، لأن إبل الصدق والزكاة لا تدفع، ليس هذا من مصارفها، الدولات ليست من مصارف الزكاة، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ماله من إبل الصدقة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة جدا، منها مثلا أنه أصل في القسامة كما قلنا، أصل هو دليل وأصل في القسامة، وهو أن يوجد قتيل في مكان لا يعرف ولا يعرف قاتله، لا تقوم البينة على قاتله أن فلانا قتله. و فيه أيضا أنه لا بد لصحة الدعوة من قرينة كما قلنا، لا بد من قرينة ومثلنا لها، وأن القسامة يبدأ فيها بالمدعي، بالمدعين، المدعي ويبدأ فيه بالقسامة. ثم العلماء الفقهاء لهم تفصيل، إذا كان أهل الدم المدعون أكثر من 5 50 منهم. طيب إذا كانوا أقل قالوا تقسم عليهم ويكمل الكسر. يعني إذا كانوا 30 فكل واحد منهم يحلف مثلا يمينين لأن يكمل الكسر. إذا قال إذا نكر أحدهم الآخرون لو مثلا المدة عليهم حلفوا إلا واحد فهو هذا يدفع قسطه من الدين وهو بعيران لأنه 100 بعير على 50 كل واحد وهكذا. لأن الفقهاء فيه تفصيل ليس هذا مكانه. وفيه كلمة ابطال دم المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوطا بين حجرين فقال من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فألمت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربى رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أيضا أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله أن الجارية هي البنت الصغيرة سواء كانت حرة أو أمة فالصغيرة تسمى جارية وهذا من خبث اليهود من أجل أوشاح كما جاء فيها قلادة حلي بعض أنواع الحلي عليها حتى لا تفضحه قتلها بهذه الصورة البشعة رض رأسها جعل رأسها بين حجرين جعل تحت رأسها حجر جعل رأسها على حجر ثم أخذ حجرا آخر ودق بها برأسها على الحجر الذي تحت رأسها. وهذا من خبثهم وشرهم العريض. فهذه القصة أنه وجدت هذه الجارية مرغوبا رأسها بين حجرين فقيل لها يعني هي ما زالت فيها حياة فقيل لها من فعل بك ذلك هي لا تستطيع أن تتكلم لكن عرضوا عليها أسماء كأنهم يشكون في بعض الأسماء فعرضوا عليها بعض الأسماء فلان من فعل بك هذا فلان أنه رب رأسك بين الحجرين الذي قتلك فلان لا تتكلم ولا تشير فلان حتى جاء على اسم يهودي فأشارت أو نعم هو أشارت إشارة برأسها أو بيدها فأشارت يعني أو نعم بإشارة تفيد أنه هو هذا الذي فعل بها هذا الفعل الشنيع. فأخذ اليهودي فاعترف سئل ضيق عليه سئل فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربى رأسه بين حجرين وهذا هو تمام العدل المماثلة في القصاص المماثلة في القصاص. قالوا تجوز هذه المماثلة إلا في إذا كان القاتل الأول قتل بمحرم فلو كان حرقا بالنار لا يحرق بالنار لكنه يقتل بغير النار أو لو أنه يعني سقى شخصا خمرا قتله بالخمر فلا يقتل بالخمر هو وهكذا. فإنه إذا كانت الوسيلة محرمة استعمالها في الأصل محرم فإنه لا 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 لا, لا, لا تكون فيها المماثلة. لكن إذا قتله بخشبة وقتل بخشبة قتله بسيف قتل بسيف قتله بحجر مثل هذه وطريقة القتل أيضا يرض كما يرض رأسها بين حجرين هذه هي المماثلة وهذه القصاص والذي هو العدل. الآن يقولون هذه يعني وحشية. طب الأول ما وحشية المسكينة الطفلة من أجل عقدها تقتل ويرد رأسها بين حجرين، هذه ليست وحشية؟ فالآن يعتبرون ولذلك كثرة مثل هذه القضايا القتل كثر. لماذا؟ لأنه ليس هناك رادع. وحقوق الإنسان قالوا أي حقوق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة لا أولى الألباب. هل رأيك أنه ليس من أولى الألباب؟ لأنه لا فهموا الحكمة من هذا. فالمخاطب بهذا الخطاب هم أهل العقول أولى الألباب. ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل سيتردد ألف مرة ولا يقدم على القتل، لأنه يعرف أن جزاءه القتل. لكن إذا كان جزاءه أن يسجن مع أشكاله وبعد فترة يعني 10 سنوات ولا كذا ثم يخرج ويقتل مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا ليس هناك رادع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولماذا قال يا أولي الألباب؟ أما ما يشاه الآن وأن هذه الأحكام هذه في الإسلام وحشية، فهم والله هم الوحوش. هم يقولون قتل قاتل واحد بالطريقة التي قتل بها، والله إن ما تكون هذه الطريقة محرمة وقيود وبعدين يثبت وبعد لكن هم يأتون لقرية كاملة ويحرقونها، وهذا ليست بوحشية. تأتي طائرات وصواريخ وكذا وتقتل قرى بأكملها والمدن فيها الكبير والصغير والعاجز والمرأة ويقتلون، هذا ليست بوحشية. وهذا يدافعون عن أمنهم البعيد كما يدعون. فهذا الحديث فيه مماثلة في القصاص، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن الكافر يقتل بالمسلم، وأن الكبير يقتل بالصغير لأن هذه جارية صغيرة وهو كبير. فإذن يقتل الرجل بالمرأة، إذا قتل امرأة يقتل، يقتل الكبير وقتل صغيرا. ولذلك سيأتينا أيضا في حديث المرأة التي ضربت ضرتها بحجر فسقط فقتلتها وما في بطنها، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. فهذا هو العدل في الإسلام، وهذه أحكام الإسلام. ولذلك كانت الجرائم قليلة عندما كانت الحدود تطبق كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهو العالم بما يصلح خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الأحكام جاءت من عليم خبير يعلم ما يصلح فساد قلوب الناس ويعلم ما يصلحهم. أيضا قال العلماء يعني إذا أشير المجني عليه أن فلانا إشارة تدل على أن فلانا قتله فإنها يقضى عليه بها. ويعني يحقق مع هذا ويشدد عليه حتى يقر. ومشروعية المماثلة في القصاص كما قلنا إلا إذا كان قتل بما بمحرم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطابا وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظران، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء، فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الأدخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأدخر. هذا الحديث في حرمة مكة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة السنة الثامنة من الهجرة قتلت خزاعة قبيلة من قبائل العرب رجلا من بني ليث أي قبيلة أخرى بقتيل كان لهم في الجاهلية، لهم قتيل في الجاهلية، فهذه طريقة الثورات القديمة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يعني في مكة ويريد أن يبين حرمة مكة، فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أبرهة أن يأتي ليهدم الكعبة، وعندما وصل إلى وادي محسر حبس الله سبحانه وتعالى الفيل فلا يتقدم، يضربون ويتجه إلى مكة فيمتنع، يحرفون إلى جهة اليمن فيسير. وأرسل عليهم كما في الآية الطور الأبابيل الذي أبادهم الله سبحانه وتعالى به بالحجارة من سجيل. فيشير النبي إلى ذلك على فوق، لكنه أباحها يعني لم تبح مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، لا لنبي ولا لغيره، حتى عندما جاء صاحب الفيل حبسه الله سبحانه وتعالى عند دخول مكة. فقال إنها لا تحل، إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل ولا يعني تحل لأحد بعدي أيضا، فهي محرمة إلى الأبد لا يقاتل فيها. وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعة الفتح، والساعة هو وقت من الزمن، ليست يعني كما في اصطلاحنا بل هو وقت من الزمن، وكان هذه هي ساعة الفتح وهي ساعة دخول مكة، دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال وإنها ساعتي الوقت هذا حرام، هي مكة حرام، انظروا كل شيء فيها حرام، لا يعبد شوكها بمعنى يقطع شجرها ولا يختلى شوكها، وفي رواية لا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها أي لا يقطع الحشيش النابت فيها من المطر، ولا يمثل صيدها أيضا، الصيد في مكة لا يقتل ولا يزعج حتى ما يعني واحد يريد أن يحتال كما احتال بنو إسرائيل في الصيد يوم السبت، لا تزعج الصيد وتطرد حتى إذا خرج إلى الحل تقتله، ولا ينفر أي لا يزعج صيدها. هنا عندما قال لا يختل خلاها يعني يقطع العشب الذي فيها، قال العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأدخر، نبت طيب الرائحة يجعلونه بين الخشب من أجل أن 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 لا يتساقط الطين عليهم، ويجعلونه أيضا في القبور. فقال إلا الأدخر، وذكر أنه يستعملونه للأسقف في القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأدخر فهو مستثنى. ولا تلتقطوا ملقطتها، إذا وجدت شيئا في مكة لا يجوز أن تلتقطه إلا بشرط بنية التعريف أبدا، إلا بنية التعريف أبدا، لأن اللقطة في غير مكة تعرف سنة، ثم بذلك يستفيد منها الملتقط، وإذا جاء صاحبها يعطيها أو يعوضها عنها. لكن لقطة مكة لا تلتقط إلا بنية التعريف، أو تأخذها وتعطيها جهة مسؤولة مثل الآن هناك أماكن خاصة للأشياء الضائعة في مكة، تأخذ وتعطى هذه الجهة بجوار المسجد الحرام، فإذا أخذها التقطها ليوصل على لماذا؟ لأن الناس يعرفون أن هناك جهة مسؤولة عن هذه، فهو الإنسان إذا ضاع منه شيء اتجه أو وحد أن يذهب إلى مكان المفقودات هذه، وإذا وصلهم يعطونه، إذا أتى بعلاماتها يعطونه إياها. إذن هذا من خصائص مكة، أنها لا يجوز القتال فيها. في رواية أخرى، فإن احتج أحد بحرب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له أنها أحلت له ساعة من نهار للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة مثلا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة محاربا. لماذا؟ لأنه لمصلحة مكة، هذا الفعل كان لمصلحة البيت الحرام، تخليصه من الشرك، تخليص الكعبة من الأصنام المعلقة فيه، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان لمصلحة مكة، تخليصه من الشرك ومن أهل الشرك ومن الأوثان المعلقة كانت في الجاهلية في الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حطمها. فهذا لا يحتج به بدليل هذا الحديث. ثم قال من قتل، طيب من قتل له قتل، أن هذا السبب هو هذا الرجل الذي قتل له قتل في الجاهلية، فجاء وقتل من أعدائه قتل رجلا، فقال من قتل له قتل فهو بخير النظر، يعني هو مخير بين الأحسن الأمرين عنده، إما أن يعفو هذا هو الأفضل، أن يعفو ويأخذ الدية أو القوت إذا تحققت الشروط فيه، وذكرناها بالأمس أربعة شروط. فمن قتل له قتيل لا يذهب مثلا هدرا، بل هو مخير بين أن هذا هو لفظ الحديث، قال وإما أن يقتل، يعني القاتل هذا أن أصر على أن يقتل، وإما أن يفدأ، وإما أن يفوه هو المقدم. فقال رجل من أهل اليمن، فقال يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي، يعني اكتبوا له هذا الخطبة العظيمة، هذه الأحكام الفريدة، هذه الأحكام التي يحرص عليها، فقال اكتبوا لي، يعني اكتبوا لي هذا الخطبة، لأنه خشي أن لا يحفظ ذلك، العرب قالوا يحفظونه، فهذا خشي أن لا يحفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، ولذلك يأخذ منه أهل العلم جواز كتابة العلم والحديث، جواز كتابة الحديث، فقال اكتبوا لي أبي شاه. ثم بعد ذلك ذكر قول العباس. إذن عمراء المقتول لهم أن يعفوا مطلقا وهذا هو الأفضل، ولهم أن يأخذوا الدية وهذا في الدرجة الثانية، ولهم الطاقم المطالب بالقمد وهو أن يقتل القاتل قاتل قريبهم. فهذا الحديث عظيم، فيه بيان حرمة مكة، وفيه أيضا بيان الحكم القرد والعفو، ويعني إما أن يقتل وإما أن يفدي. وقال العلماء والعفو مقدم على هذه الاثنين، فتكون ثلاثة: إما أن يعفو بلا مقابل، وإما أن يأخذ الدية، وإما فهو مخير، فهو مخير بين هذه الثلاثة. ونكتفي بهذا لأن الحديث الآخر فيه طول. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن أمرها عظيم وشرها خطير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.